വിഷയം
الله على كل شيء قدير. لا تستبعد ما دام ان اعتقاد اهل السنه وبني على علم، لا تستبعد في ذهنك امر الغيب موكول للخبر وليس للعقل. لا تدرك الغيبيات بالعقل. طيب الرابع، المساله الرابعه، اتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر مانعا جعله لا يدعو الله أو لا يتسبب في كشف عذاب القبر. الله قادر يعطي نبيه قدرة أو إذن فيسمع الناس إن شاء على يديه عذاب القبر كما أراهم القبر ينفلق. ما المانع؟ لولا أن تداخل ولا أسمعتكم من عذاب،
لولا أن لا تداخل
لأسمعتكم من عذاب القبر. فالذي سيسمع عذاب القبر حينئذ ربما يقول والله خاف على ولدي الآن لأنه يصيب عذاب القبر، فسمعت صياحة الذي كاد يشيب لما سمع، فشاء الله أن يخفي عذاب القبر. وهناك ناس من 3000 سنة هم ماكثون بعذاب القبر. قال الله تعالى من 10000 الله أعلم من عهد موسى النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم القيامة أدخلوا على فرعون، ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب. إذن من الناس من لا يفتر عنه عذاب القبر، يمر عليه صباح مساء نسأل الله العافية. ومن الناس من يصيبه عذاب القبر فترة ثم يفتر عنه بحسب ذنبه. ولذلك جاء في الحديث أن رجلا ضرب بصوت من نار حتى أغشي عليه، فتساءل لما؟ قال مررت بمظلوم فلم تنصره، كنت قادر على نصرته. وارجعوا لعل قال في الحديث نمت عن صلاة. فقد يكون الإنسان فعل ذنبا واحدا استحق في القبر أن يعاقب عليه ساعة وانتهى. كما أن أهل النار يمكثون في النار من أهل الإسلام ممن غشي العصيان بمقدار غضب الجبار عليهم، ثم يخرجون إن كان من التوحيد من النار. فجاءت روايتان يكون كالضبائر يجعلون على حواف نهار الجنة، فيقال لها الجنة فيضوا عليهم، فيأخذ لها الجنة مياه ويرش عليهم فينبتون كأنهم الزرع يروحون للجنة. أو يجعلون كما جاء في صحيح البخاري بجانب نهر الحياة ويرش عليهم فينبتون كما تنبت النبتة أو البقلة. ألم تروا أنها تنبت بجانب السيل صفراء ملتوية ويسمون بجهنميين؟ طيب هل النساء يعذبن في القبر أم عذاب القبر خاص بالرجال لأن النساء ضعف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير. أنت إيه النساء يتعذب؟ نعم يتعذب في القبر كما إيش؟ نعم تتعذب في الغيبة، في نشوزها عن زوجها يدعوها للجماع تأبى عليه، نسأل الله العافية، هذا من كبائر الذنوب. نعم تغتاب، تسخر بجيرانها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ذكروا جارة تصلي وتصوم لكنها تذكر تؤذي جيرانها بلسانها، قال لا خير فيها، هي في النار. سبحان الله، تصلي صلاة الخمس ما تقطع كما يقول العامة، فلان ما يقطع فرض عنده أصلع شيء، حتى لو يتفرج تلفزيون مسبل حالق لحيته يشرب دخان ما يقطع فرض، هذا رجل صالح، هذا شك غلو. الرجل الصالح هو الذي قام بحق الله فوق الخلق، هو فقط يفعل بعض الطاعات كالصلاة ويفعل بعض المعاصي، ولا هذا كلام المرجع يقولوه ما يضر مع الإيمان ذنب، لا لابد يصلي ويفعل الطاعات الأخرى الواجبة عليه ما يخلط. قالوا فلانة تصلي وتصوم لكنها تؤذي جيرانها باللسانها، قال لا خير فيها، هي في النار. إذا يصاب عذاب النار، يصاب أو يصيب النساء. فيه شيء أوضح حتى لا تعقى الشبهة في الذهن ويقال لكن هذا جنس لطيف يعذب بالنار. قال النبي كما في صحيح البخاري يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، أكثر سكان النار نساء. فقامت امرأة سفعاء الخدين فقالت يا رسول الله بنا أو لما؟ قال لأنكن تكثرن الشكات وتكثرن العشير، لو ان احدى كنا احسن اليها يعني بعلها طوال الدهر، وياتي لها بما تشتهي. قصر مره معها فرات منه مره ما تكره، قال ما رايت من خير قط، انت ما تجيب لي شيء، نعوذ بالله. استحقت عذاب النار. اذا عذاب القبر يصيب الرجال ويصيب النساء. السؤال الخامس، هذا أخص به طلاب العصر اللي يحضرون فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، الأطفال يحاسبون في القبور؟ يحاسبون الأطفال في القبور؟ يقال للطفل الصغير من ربك، ما دينك، من نبيك؟ نعم نتوقف في هذا لأنه لم يبلغ إلى علمنا. وإن كان هناك حديث فيه بشرى عامة رؤية نبينا، الأطفال لماتوا على الفطرة، كل مولود مات على الفطرة حول إبراهيم في الجنة. قالوا يا رسول الله، يظن في البخاري، وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين، أولاد المشركين، هذا حديث صحيح. طيب
عائشة.
ها؟
عائشة لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم مسكورة.
أنا. إيش قال؟ إيه. لكن قد يشكل على هذا أن طفلا صغيرا أو أن عائشة رأت جنازة طفل صغير يمر بين يديها فقالت يا رسول الله عصفور من عصافير الجنة. قال وما يدريك يا عائشة. وفي حديث آخر قال الله أعلم بما كانوا عاملين. فقال فذكر ابن تيمية الحديث بإسناد مقارب يقول في الفتاوى أنه يرسل إليهم رسول في العرصات يختبر. وقيل أنهم خدم يصبح خدم للمسلمين أولاد المشركين. نتكلم عن أولاد المشركين الآن أنهم خدم للمسلمين هذا. ولكن يقول ابن تيمية لا أصل يعني طيب السؤال السابع هل يجوز مع تباين الحساب أو الثواب والعقاب أن ندفع رجل مع رجل ويكون الرجل الثاني اللي دفناه يعرف بأنه رجل عاصي والأول صالح فهل يجوز ندفن هذا بعد سنتين نكشف القبر للحاجة وندفن معه الرجل الآخر أم من الرحمة أن لا يزعج هذا بصياحه في عذاب القبر. الأخ اللي بالخلف تعال كيف يجوز ولا تعلم لماذا؟ طيب الأخ محمد أمريكي الله أعلم يعني يجوز ندفن رجل مع رجل للحاجة يجوز. ما الدليل أنه يجوز دفن شخص مع شخص؟
ما في دليل
أصلاً. لا في دليل غزوة أحد. أي غزوة أحد ما ضاق عليهم الأمر فصاروا يحفرون بالاثنين والثلاثة الحاجة. الآن في قبور المعالات بمكة كل ستة أشهر أو سنتين يدفنون شخص في نفس القبر. يعني تتصور القبر صار مجمع لي 900 شخص على مر السنين يعني أو 200 الله أعلم من وقت بناء القبر من وقت الخطة هذه يعني الذي فعلت لأجل مكة تعرفون تضيق بالجبال يعني مهم يجوز الحاجة. طيب ذكر ابن القيم أن هذا لا يستبعد ولا تقول كيف أن ترى ثلاثة في مكان واحد ينامون أحدهم يرى أنه في نار في الأرض وآخر في نعيم وبهجة للناظرين وهذا يتنعم نايم تجد مرسوم البسمة على وجهه والآخر يتعذب يلوح وجهه لذا لمدة الشمال يرى أنه في عذاب وهو في حجرة واحدة. الله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير. طيب على أنك إن كنت إن كان هذا والدك وكان لك خاطر في أن والدك يدفن مع صالحين ثم دفن مع أولاس تعرفهم أنهم فاجرين ما طابت نفسك وأنت لك ولاية ولك قرابة فهل يجوز أن تنبش القبر وتدفنه في مكان ثاني؟ نعم لحديث البخاري وين الجابر دفن والده ما طابت نفسه في ذاك القبر، فنبشه ونقله من مكان ثاني طابت نفسه به. نعم طيب لا انتبه الآن، شوفي يسأل أخوكم لا تدمج مثلا لو دمجنا قبر كافر مع مؤمن. انتبه، أليس الذي قال إذا مررتم بقبور المشركين فبشروه بالنار؟ كيف يعني؟ وأنا يعني إخواننا من أصحاب الأقليات المسلمة في بريطانيا وغيرها أنصحهم أنهم لا يدفنون أولياءهم في مكان قبور في قبور فيها كفار، بل يعزلوا كفار على حدة والمسلم والمسلمين يدفنهم على حدة، أي يخلط الكفار مع المسلمين. طيب
وحديث
دفن قتل
أبد أيضا، ألا يدل أنه قد يدخل الفاضل مع المقبول
لأنه كان يدخل الفاضل أول؟ أي نقول له هو أشد مدام هذا مسلم وهذا مسلم، ثم أمره من الله. يعني لا تجزم يا أخي، لا يجوز لك أن تذكر فلان كثير الغيبة، فلان يشرب الخمر، تقول في نفسك الآن وتتصلي عليه نار جهنم، في نار جهنم هذا، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن يعين المسلم بجنة ولا بنار، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لا يجوز وأنت هذا تبكي ولا حرات النار عليه وتتصور يعني 100% أنه النار معه، لا يجوز. يعني دخلت النار امرأة في مرة ودخلت الجنة مومس في كلب، الهرة حبستها فلا التي هي أطعمتها ولا التي هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فماتت فدخلت النار، ومومس رأت كلبا عطش فسقته فدخلت الجنة. فبعد هذا لا يجوز أن تجزم لإنسان بجنة ولا بنار. نعم طيب ننتقل الآن، ولكن بقي سؤال، ضغطة القبر من عذاب القبر أم هي حكمة؟ والله يرفق ما يشاء ويختار. إيه لأن جاء في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في المسند، نعم إن القبر ضغطة، لو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ، مع أن سعد بن معاذ اهتز الرحمن، اهتز حرش الرحمن لموت سعد، ومع ذلك ما سلم من ضغطة القبر. لكن هناك التئام أشد من ضغطة تختلف أضلاعه من هو المنافق، هذا أمر آخر، هذا عذاب يضرب من الزبة من الحديد فيسمع صيحته الثقلان اللي سوجه. طيب من الذي أنكر عذاب القبر؟ المعتزلة وظن الجهمية أنكر عذاب القبر ونعيمه، وأنكروا حتى السؤال في القبر، وأنكروا تضييق القبر وتوسيع الوقت. إذا كان ينكروا صفات الله لأنهم أهل عقل، الشيء لما يشوفونه خلاص، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، دعوت الله وهو يسمع. طيب الآن إلى اقرأ من ما تبقى من كتاب أصول السنة للإمام أحمد. اقرأ. هذا يا إخوان يعني أنا أرى هذا مثل هذا الدرس فرض عين، يعني العقيدة التي يجب أن تموت عليها يجمعها لك إمام، ما بينه وبين النبي إلا ثلاث رجال، بينك وبينه الآن 1200 تقريبا أو 1300 سنة. يجب عليك أن تهتم بهذه العقيدة، تحفظها، هي أسطر يسيرة، وتفهمها وتعقلها وتؤمن ما فيها، ولا تكفر بحرف واحد لما دل عليه الدليل وإجماع السلف لما هو فيها، حتى لا تهلك وتعلمها أهلك. هذه ما أسهل، حتى تعلمها صغارك، احمل أصول السنة وضعها فوقي عليهم أسئلة منها. هل عذاب القبر صحيح؟ هل لابد؟ كان يعقوب يسأل ولده، هذه من التربية الحسنة، قال أسأل عن أولاد، ما تعبدون من بعدي؟ نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هكذا الأب يسأل أولاده. العقيدة، العقيدة. أما تربي الأولاد على كلامك أنت، هيسير اللي ترك الصلاة، عيب اللي ترك الصلاة، هذا ما بيبارك الكلام. قل لهم عبارات النبي يحفظوها وتكون مباركة في أذهانهم ويفهمونها وعملهم بها أسرع من كتابك وكلماتك. وقال الله تعالى: ويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون. اقرأ عليه القرآن، فسره له، اقرأ عليه الحديث: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا عذاب القبر. هكذا تربي الولد على الحديث، لا تربيه على كلماتك أنت، عيب وما يصير والناس ايش يقولوا الى اخره. تربيع الرياء دائما خوفه من الناس، يصير مراه حتى اذا صار عابد يوم من الايام يصير لاجل الناس، لانه تعود انه يعمل حساب للناس، ربيت فيه خلقه الرياء والسمانه. ايش يقولوا الناس؟ ايش يقولوا الناس؟ طيب اقرا.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال إمام أهل السنة أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في شرح أصول السنة: الإيمان بالشفاعة يوم القيامة. يوم القيامة. قال: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعد ما احترقوا وصاروا فحما.
نعم، شيئا فشيئا. أول قال رحمة الله عليه كما في رسالته: والإيمان، يعني من أصول أهل السنة والجماعة بلا خلاف بينهم، الإيمان، التصديق الجازم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يعطى شفاعات يوم القيامة، وإنما سميت الشفاعة من الشفع، وهو ضد الوتر، وهو الذي يقسم القسم على اثنين، فالواحد وهو المشفوع له وتر، فيأتي الشافع فيتوسط للمشفوع له حتى يعطى ما كان بيد المشفوع عنده. فيعطى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مقام عظيم في العرصات، وهو المقام المحمود، وهي الشفاعة العظمى. وذلك أنه يشفع للناس يوم القيامة الذين هم واقفون بين يدي الله للحساب وقد دلت منهم الشمس وعلاهم الكرب وطال عليهم الوقوف يطلبون من نبي، يبدأون من نوح إلى محمد الشفاعة لإقامة الحساب، وكلهم يذكر ما يراه ذنبا أو تقصيرا ويحيل إلى غيره إلا عيسى عليه السلام. وذلك في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد الناس، أو قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، وتدنو الشمس منهم، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبونا، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، يعني ليقيم الحساب، لأنه طال عليهم المقام. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقولون، أو فيقول لهم آدم: إن ربي قد غلب اليوم غلبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. وهذا يقول أن نوح رسول وهو أول الرسل، وأما آدم فنبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آدم نبي مكلم. الفرق بينهما أن كلاهما يوحى إليه وكلاهما أمر بالتبليغ، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فدل أن كلاهما يؤمر بالتبليغ، لكن الرسول لقوم مخالفين والنبي لقوم موافقين، آدم أولاده موافقين فأوحي إليه وبلغهم، ونوح لقوم خالفين: إنا أرسلنا نوح لقوم أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، لأن هم مخالفين له. قال يا قوم، ثم قال لهم: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فيقول لهم نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقول: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول له إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، على أن ما ذكر عن إبراهيم الكذبات هي من جنس ما يقال التعريض، حتى لا قال في زوجته في زوجته أو في زوجه أختي، وقال إني سقيم، وقال: بل فعله كبيركم. بل فعله كبيرهم، فاسألوني كانوا ينطقون. اذهبوا الى بير، اذهبوا الى موسى، لكن قالوا لما كان مقامه عظيم كريم كان ينبغي حتى الا يعرف في هذا المقام او كما قالوا. فيأتون موسى فيقولون يا موسى انت رسول الله، فضلك الله برسالاته بكلامه على الناس، اشفع لنا الى ربك، الا ترى ما نحن فيه، الا ترى ما قد بلغنا. فيقول ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، واني قتلت نفسا لم امر بقتلها، نفسي نفسي يذهب لغيري فيذهبون الى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى انت رسول الله، وكلمته القاها الى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا الى ربك، الا ترى ما نحن فيه، الا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم عيسى ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يرضى قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي 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 اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى محمد. فيأتوني يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون يا محمد انت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فأنطلق فآتي تحت العرش. تعرفون أن السماء تنشق وينزل ربنا سبحانه وتعالى وهو مستوى على عرشه، ويهبط العرش وتستقر قوائمه على الأرض، ينزل لفصل قضاء. هل ينظرون إلا يأتيهم الله، إلا يأتيهم الله في ظلل وغمام الملائكة، وقضي الأمر لله ترجع الأمور. وأول ما يقضى في بين الناس في الخصومة في الحقوق الدماء، وأول ما يقضى بهم في أمر دين الصلاة، فيحاسبهم الرب بنفسه، ليس بينه وبينهم ترجمة. يقول فأنطلق فأتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي والهبل والمحامد وحسن الثناء علي شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي أمتي. فيقول يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليهم، نعم من لا حساب عليهم، من الباب الأيمن من الجنة، وهم شركاء الناس ما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفسي بيده إنما بين مصراعين مصريع الجنة، لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرة. فهذا أحد الروايات التي تدل على هذا المقام العظيم الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقام المحمود، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى. وهذا فرق بينه وبين ما يظنه المشركون من طلب الشفاعة من النبي أو من الأضرحة من الموتى والغائبين في أثناء موتهم أو بعد موتهم. هذا شرك، لأن أهل الموقف يأتون النبي وهو حي قادر يسمع، أما الذي يدعونه من الأضرحة أموات. وقد قال الله تعالى وما أنت بمسمع في القبور، فدعاء الميت شرك، فلا يقاس. يقال كيف نطلب الشفاعة من النبي والناس يطلبون من الشفاعة يوم القيامة؟ قل هذا يوم القيامة، هذا قياس مع الفارق، وهو موجود حي قادر يسمع، لكن الميت لا يسمع، فدعاءه شرك. قال سسواني في تعريف شرك في الدعاء التعبد الذي صرف غير الله شرك، نداء لغائب مقرون مع طلب، يعني كالميت والصنم، كل هؤلاء أدعيتهم دعاءهم شرك أكبر، محبط العمل، مخرج من الملة الإسلام. فحينئذ هذه هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وله اللهم صل عليه بأبي هو أمي شفاعات أخرى، فله صلى الله عليه وسلم شفاعة لأهل الجنة في الإذن لهم في دخولها، يقرأ النبي باب الجنة أو يستفتح باب الجنة، فأول من يفتح له هو أول من تفتح له أبواب الجنة، ثم يشفع لأهل الجنة في الإذن لهم في دخولها. فأهل الجنة أصلا لا يدخلون إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه فيأذن لهم في دخول الجنة. هذا مقام عظيم. الثالث الشفاعة في تخفيف العذاب. وهناك شفاعة خاصة له في عمله، ولا أذكر أنه شفع لمشرك غيره، لكن وش حصل له؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، سئل كما في الحديث الصحيح، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل للنار. فصار في ضحضاح خف الناس عذاب أبو طالب جمرتان من نار، نعم يغلي منها دماغه، هذا خف الشخص في النار، هكذا يكون، فلا يرى أحد أشد عذاب منه. وأبو طالب من أخف الناس عذاب في النار. وهناك شفاعات أخرى، شفاعات في درجات الجنة، فيشفع في قوم أن يدخلوا إيش؟ أن يرتفعوا في الجنة. وبقي شفاعتان أنكرهما المعتزلة والخوارج، وهي شفاعة لأهل النار، لمن استحق النار أن لا يدخلها، ولمن دخل النار أن يخرج منها، لأنهم ينكروا عذاب، ينكروا الشفاعة أصلا، ويقول صاحب الكبيرة لا يخرج من النار، فأنكروا شفاعة النبي لأهل الكبائر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود عند غيره: ما من نبي، قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا له دعوة مستجابة، وإني أدخرت دعوتي شفاعة لأمتي، فهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا. ويشفع صلى الله عليه وسلم لأهل فضائل خاصة، مثل من عاش في المدينة وصبر على حرها ولؤلؤها وشدتها، كما جاء في صحيح مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، أني أشفع لمن يموت فيها. وليس معناها أنه إذا اقتربت السكرات منه طلب نقله إلى مقابر المدينة أو في مستشفى المدينة حتى يموت هناك، وإنما أن يبني بيتا هناك ويصبر على حرها ولؤلؤها ولا ينتقل منها، بل يخرج يزور قرابة في جدة ويرجع، يذهب يقضي حاجة ويرجع، يبقى في المدينة حتى الموت، هذا يشفع له النبي شفاعة خاصة. وكذلك من كان في الدنيا إذا سمع النداء لبى ردد وراء المؤذن، ثم قال بعد أن صلى على النبي: اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة الفضيلة، بعث الله مقام محمود الذي وعدته، لا في إلا فتح الميعاد، زاد البيهقي وهي شاذة. هذا نبع ذلك الألباني رحمه الله في كتاب تبلدنا. فمن قالها حلت عليه شفاعتي، فشفع له النبي. أكثر الناس المؤذن يأذن يتكلمون، حتى الأب ما يلد أولاده يقول ردده، ما في تربية، ولا الأصحاب يعني يأمر بعضهم بعضا يسمع المؤذن ويردد وراءه في غفلة، أكثر الناس في غفلة، وهذه قيمتها عظيمة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يشفع له. وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يشفع فيخرج الناس من النار، العلامة من السجود، موضع السجود لا تأكلها النار. فيقال أخرج من كان في قلبي مثقال شعيرة من إيمان، ثم مثقال ذرة، مثقال حبة خردل من إيمان، أخرج من كان في قلبي أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان. وذلك أن المعاصي لا تنقض الإيمان كما تكون خارج، هذا دليل على أن صاحب الكبيرة فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه ويستحق الشفاعة، أو قد يشفع النبي له يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. ثم إذا خرجوا يجاء بهم ضبائر ضبائر وقد فحموا من النار، الله المستعان، إلا كان يصوم رمضان ويحج ربما، أو يتشهدون شهدوا في الدنيا بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن معاصي ألموا بها، فيجاء بهم ضبائر ضبائر، عذبوا في الغيبة، عذبوا في أكل الحرام، عذبوا في النميمة، عذبوا في عقوق الوالدين، عذبوا في المعاصي المعاصرة كمشاهدة الأفلام الهابطة. يعني هو مش شرط يقول المعاصي الكافية من النبي، استحلت معاصي، تبرج النساء بالمنطال في الشوارع، يعني استحلت معاصي، مو بشرط أن يكون نفس المعاصي اللي زمن النبي. يقول هذا والله ما نعرفها، إن شاء الله يعرف عنها، لأن ما كان معروف الدش في زمن النبي. مش الكلام اسمها معصية ولا اسمها معصية، حتى لو ما كانت في زمن النبي، في نصوص عامة تنهى عنها، العينان تزني وزنها النظر. فيجاء بهم ضبائر ضبائر، فيقال لها الجنة أفيضوا عليهم، يعني من ماء الجنة، ويكونون على نهار الجنة، فينبتون كما تنبت الحبة تكون في حميد السيل. في حديث آخر حين ذلك يكونون عند بجانب نهر الحياة كما في صحيح البخاري، يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، يدخل أهل النهر النار، ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال ذرة خردل من إيمان فخرجوه، فيخرجون حمما منها قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة وحياة، فينبتون فيها كما تنبت الحبة في جانب السيل. ألم تروا كيف تخرج الصبراء ملتوية؟ فرجع البخاري الشيخان. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ولا يختار مختار، فيقول إذا كان مصير العاصي خروج للنار، فكان موحد فيختار بهذا، فإن الله قال فما أصبرهم على النار يؤتى بأنعم الأرض فيغمس النار غمسة. هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ يقول لا، هذا أنعم أهل الأرض. فيا عباد الله اتقوا النار، واستكثروا من صحبة العلماء والصالحين، فإن لهم شفاعة أيضا بمن اتبع النبي من أهل السنة. إنهم يوم القيامة يقولون يا رب إخواننا كانوا يصومون معنا ويصلون، فيقول الرب اذهبوا فأخرجوا من إخوانكم من تعرفون، شوف من تعرفون. فهذا يدعوك للتعرف على الصالحين، ليس أهل البدع، بعض الناس يخلط في المعرفة، فهم شيء فلان يخدم الدين، كيف يخدم؟ يخدم على وجه بدعي كداعش، هم اللي يخدم على وجه مذهب السلف صالح بعلم، كيف يعني يخدم الدين؟ هم شيء. أن النبي قال لي صلى الله الدين للرجل الفاجر، فقد ينصر من وجهه في نفسه شيطان، لكن لا يعني ذلك أن ينزل منزلة أهل السنة. فلا يغتر الإنسان بمثل هذا، فعليه حينئذ أن يصحب الصالحين المتبعين لمذهب السلف، لا المبتدعين القائلين بالرأي في الدين، بل الراجعين لهدي السلف الصالح. إذا قال لك إنسان فلان لكنه يعمل بالدعوة، قل طيب الدعوة كيف؟ هل الدعوة أن نذهب نزور الجهال في البيوت، نخرجهم دعاة يتكلمون في المساجد ويقولون بيانات، يذكر ضعيف موضوع غير مؤهل للدعوة، فاقد الشيء يعطي، قال الخطيب ما دعا داعي لغير ما عمل عام غير ما بغير علم إلا ما أفسد أكثر ما يصلح، سيذكر حديث ضعيف موضوع، فكيف؟ لابد من العلم ثم العمل والدعوة. وآخر يقول لابد أن نجمع الناس، لا نفرق. كل الناس حتى لو اختلفت عقائدهم مسلمين يظلوا. نقول لكن أين الولاء والبراء؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. المحادة عندك فقط المعاصي، محادة الله في البدع أشد المعاصي. ليس المحادة الله بالمعاصي فقط، بل بالبدع والاختراع في الدين والخروج على الحكام وإثارة الناس على بذكر مثاليبهم ليخرج تكون الفوضى، وذكر عيوب الأمراء علانية حتى يختل الأمن. هذا من البدع التي كان ينكرها السلف. رجاء الإمام أحمد يذكرون بعض أخطاء ولي الأمر عنده ليثير الإمام أحمد عليه. قال ولي الأمر يريد أن ينزع من طاعته يدرس أولادنا خلق قرآن الكفر، فقال هذا خلاف الآثار. الآثار من رأى من أمير شيء يكره فليصبر، ما قال فليخرج ويصبح فتان ويجمع الناس ويجعل هناك ثورة ويجعل هناك انقلابات واعتصامات. قال فليصبر، فإنه من خرج عن جماعة عقيدة شبه مات بالتجاهلية. ما قال يموت شهيد، ليس بصحيح. الذي يموت شهيد هو اللي حقق شروط الجهاد، راية إخلاص، هو يرهب بعدو الله، ولا كان فرضا ما كان جهاد. طيب، فإذا حري بك أن تعمل لكي تنال شفاعة النبي، تحافظ على التوحيد الذي في قلبك، وأن تذكر مقام الشفاعة وتؤمن به، ولا تكن كالمعتزلة وغيرهم ممن أنكر الشفاعة فكان حطبا لجهنم. آمن بما آمن به السلف وخطت أقلامهم في مصنفاتهم العظيمة، كهذا المصنف أصول السنة للإمام أحمد. اقرأه واقرأه على أسرتك، واقرأه على أصحابك، وانشره في كل مكان تستطيعه من الأرض. قال واجعلني مباركا أينما كنت، أينما كنت أبث العلم. هذا المبارك، المبارك الرجل كثير البركة. كيف تعرف أنه مبارك؟ في كل مكان يجلس فيه يبث العلم، هذا هو المبارك. قليل البركة الذي لا تنتفع بما تمشي معه، ما تنتفع منه بعلم، قيل وقال سواليف، هذا ما في بركة. المبارك هو الذي إذا مشيت معه كل يوم تأخذ منه فائدة، إذا تكلم، إذا نصح، تأخذ من أفعاله وأقواله فوائد. هذا الرجل المبارك، فكن على منواله. ننتقل الآن إلى فصل جديد. نعم، اقرأ.
قال
طيب، كم بقى على ذا؟ بقى المثل. نعم، عفوك، هناك بقية من المثل، عفوا، اقرأ.
قال وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، يؤمر بهم إلى نار على باب الجنة كما جاء في الأثر، كيف شاء الله وكما شاء الله، إنما هو الإيمان به والتصديق به.
نعم، قال رحمه الله ويقوم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نار الجنة. هذا فيه رد على الخوارج الذين يقولون أن الفساق مرتكبي الكبائر يخلدون في النار، كذلك المعتزلة ويكثرونه. أما المعتزلة يقول في الدنيا هم في منزلة بين منزلتين العصاة الكبائر، أما في الآخرة في النار. أما الخوارج يكثرون في الدنيا ويزمون دخولهم النار في الآخرة. وهذا الكلام اللي أحمد رد عليه، قال والإيمان أن هناك يعني قوم يخرجون من النار، ويدل عليه حديث الشفاعة، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيخرجون ضبائر ضبائر، ثم يوضعون أو يؤتى بهم ويبثوا على نهار الجنة، فيقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. وكذلك فيه رواية فيخرجون حمما حمما منها قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون فيها كما تنبت الحية الحبة في جانب السيل، ألم تروا كيف تخرج الصحراء ملتوية؟ خرج البخاري ومسلم، ويقال لهم الجهنميون. وهذا فيه دليل رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، صفة الخارجي هو الذي يكفر بالكبيرة، فهذا السنة وسط بين الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة وبين المرجئة الذين يقولون لا يضرهم على الإيمان دم، بل يقولون أن المؤمن مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وهو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا نجزم ولا نعين رجل في النار مهما كثرت معاصيه، بل نخاف على المسيء ونرجو للمحسن، فلا نجزم أن فلان في الجنة مهما كثرت طاعاته لكن نرجو له. لكن قال بعض العلماء يجوز أن نقول فلان في الجنة إذا اتفق العلماء أو اتفقت الأمة على فضله وخيره، كالإمام أحمد رحمه الله، فرأى بعض العلماء أنه جائز أن تقول هو في الجنة ما دام اتفق العدول من أهل العلم على فضله وعلى أنه خير. ثم إذا خرجوا إذا دخل أهل المعاصي إذا خرجوا من النار حينئذ لا يبقى في النار إلا الكفار، فتكون النار عليهم مؤصدة ويكونون في عمد ممددة، وتطلع النار على أفئدتهم فلا يخرجون منها، فيكونون في عذاب مقيم أبد الأبدين، نسأل الله العافية. من بعد ذلك
الله أكبر الله أكبر الله
الوحدين في النار ونفذ عليه الغضب الجبار، وأخرجوا منها ولم يبقى أحد بعد ذلك تطبق على الكفرة بجميع أصنافهم، الملاحدة، الشيوعيون، النصارى، اليهود، البوذيون، العلمانيون، الليبراليون، كل الكفرة الذين كفروا في الدنيا سواء بالأديان كاليهود النصرية أو بالاستهزاء والسخرية بدين الرحيم الرحمن أو بملائكته أو كتبه أو بأنبيائه أو الشرك، كان يدعون غير الله، يذبحون غير الله، ينذرون لغير الله، والمنافقون يظهرون للإيمان ويظهرون للكفر، والملاحدة ينكرون وجود الله، كل هؤلاء يبقون في النار وتطبق عليهم إن عليهم مغصدة، أي مطبقة مغلقة. وحينئذ الواحد منهم هؤلاء يتحسر حسرة ما مرت على آدمي قط منذ خلق الإنسان إلى أن يموت آخر رجل من ولد آدم عليه السلام، وذلك أنه جاء في تفسير آية الإسراء وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، في سورة الإسراء، في سورة مريم عفوا، في سورة مريم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، ما رواه البخاري في صحيح تفسيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أبلح فيوضع بين الجنة والنار فينادي منادى يا للجنة فيشرئبون وينظرون إليه أي يلتفتون بأعناقهم أتعرفون هذا؟ يقولون نعم الموت وكل قد رآه وينادي مناد يا أهل النار فيشرئبون يعني يلتفتون بأعناقهم وينظرون إليه أتعرفون هذا؟ يقولون نعم الموت وكل قد رآه فيذبح الموت ويقال خلود يا أهل النار فخلود يا أهل الجنة فلا موت وخلود يا أهل النار فلا موت. في مثل هذا قال الله ثم تلقى الله تعالى في مثل هذا نعم أو بعد الله وأنذره يوم الحسرة إذ قضي أمره في غفلة وكذلك أهل الدنيا في غفلة في غفلة عن طلب العلم في غفلة عن العلم إذا سمعوا أن يعملوا به. فكثير من الدنيا يسمع العلم في خطبة الجمعة يسمع العلم في مقالات صحفية العلماء يسمع العلم في الإذاعة يسمع العلم حتى من ولده ينقل من مدرس المدرسة الموثوق في دينه ولكنه في غفلة. الأسبوع القادم إن شاء الله نقرأ من قوله المسيح الدجال والإيمان المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر والمحروم من حرمه عمله فإن عقيدة السلف يجب أن تحضر وتسمع كاملة لا يجوز أن تتخلف عن عقيدة السلف أن تتعلمها فرض عين وليست نزهة وإنما فرض عين وهذا من الذنوب الذي على العبد أن يتخلف عن حلقة الذكر فيما يعلم أنها فرض عين عليه كدرس العقيدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. سئل الإمام أحمد ما هو الفريضة العلم قال ما لا يقوم دين الرجل إلا به التوحيد إلى آخره. طيب يسأل ما حكم شراء سيارة أقساط ما حكم شراء سيارة بالأقساط؟ نقل يعني الأوزاعي أظن وغيره إجماع على جواز ذلك لكن حصل خلاف في بعض من بعض المتأخرين وإلا فجمهور المتأخرين كهيئة كبار العلماء على جواز بيع التقسيط المعروف. بعض الفضلاء من أهل العلم النبلاء قال هو ربا بيع التقسيط لأنه يزيد في السيارة من أجل الزمن يقول أبيعك إياه كاش ب60,000 وإذا أخرت البيع يعني قصدي عفوا وإذا كان تقسيطا مجزأا وتعطيني إياه على أقساط نسيئة وأعطيك السلعة التي تسوى السيارة 50,000-70,000 قال هذا ربا. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وعند غيره من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. والصحيح ما ذهبت إليه اللجنة الموقرة هي كبار العلماء أن هذا البيع لا حرج فيه بل من المتقدمين من نقل إجماع على جوازه. يقول عطاء بن أبي رباح من باع بيعتين نعم يقول عطاء بن أبي رباح وكان ظن الشافعي إذا قال أبيعك هذه السلعة بكذا وأبيعك هذه السلعة بكذا وكذا نسيها يعني أكثر فقال فاختار أحد البيعتين فهي بيعة واحدة ليست بيعتين بيعتين في بيعة أن يعلق العقد فيكون جهالة كما قال سماك راوي الحديث والراوي أدرى المروية قال أبيعك هذه السلعة ب15,000 نسيئة و10,000 إيش و10,000 حاضر فإذا علق العقد على هذا ولم يختار أحد البيعتين صار بيعتين، لكن لو أن اختار أحد البيعتين بيع. وأما القول أن هذا ربا من أجل الزمان يكون ربا في حالة ذكرها ابن تيمية، ما هي؟ يقول خلاص اشتريت منك السيارة هذه ب60,000، تم البيع على 60,000 كاش، 60,000 كاش تم العقد. وإذا به يقول لكن بالله الآن ما عندي، قصت لك إياها 70,000، هذا ربا لأن تم البيع على إيش؟ على 60,000، أخره من أجل القرض، زاد من أجل القرض، فقال لكن ما عندي على أنا أسدد لك، أسدد لك التقسيط، هذا ربا. لكن إذا جعل السلعة وهي السيارة في مقابل الدراهم ولو كانت بضعة زمن فصار هذا بيع، لأنها دراهم في مقابل سلعة وليس في مقابل قرض، زيادة دراهم في مقابل قرض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير، إلى أن قال يدا بيد سواء بسواء، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد. فمعنى ذلك يجوز ذهب بفضة بأكثر منه، يجوز
نعم.
يجوز ذهب بالتمر بأكثر منه، يجوز، لكن إذا كان جنس واحد تمر بتمر لابد أن يعطيه في نفس الوقت ويتساوى في الكمية والوزن. لكن لو كان ذهب في مقابل التمر في مقابل ملح في مقابل شعير بيعوا كيف شئتم، لا التزام بالسداد في نفس المجلس ولا التساوي في الكمية، وهذا بالضبط بيع التقسيط، فلا يشترط لا هذا ولا هذا. فالسيارة عبارة عن حديد وألمنيوم ومطاط وبلاستيك ونحاس، هذه تكون السيارة، هذا في مقابل دراهم قيمتها ذهب، فلا يشترط التساوي ولا التقابل في المجلس، فبيعوا كيف شئتم. ولذلك عند الدارقطني من حديث عبد الله بن عمر كان يبيع في عهد النبي البعير بالبعيرين إلى أجل، والنبي ما كان يستفصل منه، البعير اللي تخليه بعيرين لأجل بسعر اليوم ولا بسعر زاد بعيرين بسبب الأجل، ما استفصل، فأجاز النبي ذلك، فدل على جوازه. من أصول أهل السنة الإيمان بالبهدي، المهدي المنتظر حق، قال النبي كما خرجه أبو داود ويروى عنه صلى الله عليه وسلم لو لم يبقى في الزمان إلا يوم واحد لطوله الله، وبعث رجل من أهل بيتي يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يعني محمد بن عبد الله وهو المعروف المهدي، وهو رجل كان ضال يهديه الله في ليلة واحدة سبحانه، فيملأ الأرض عدلا نعم وقسطا بعد أن ملئت جورا وظلما. وهذا ليس بعيد، عمر بن الخطاب كان أشد الناس على المسلمين، من أشد الناس، ثم أسلم فكان أفضل رجل بعد رسول الله بكر صلى الله عليه وسلم رضي عنه، فيهديه الله في ليلة فيملأها عدلا وقسطا كما ملأت جورا وظلا، ما يسمح حسن الخاتمة، أصلح سريرتك يصلح لك الله خاتمتك، أصلح قلبك، فإن من الناس من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل بعمل أهل النار فيدخل النار. قيل هذا أسر أسير أسير السريرة سيئة، فظهرت على صورة سوء خاتمة، كان فيه نفاق فيه غش للمسلمين، فحينئذ ظهرت سوء خاتمته عند وفاته جزاء وفاق. لأن في رواية من الناس من يعمل عمل أهل الجنة في مدر الناس لكن يبطل بطالة سيئة في نفسه، فأصلح سريرتك تصلح لك خاتمتك. ومن أسباب حسن الخاتمة طلب العلم وحضور الدروس والاهتمام بالعلم والدبر القرآن. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خير لهم وشد تثبيته. وأضعف الناس عن الثبات أهل الجهل ممن يعرض عن حلقات العلم بل يسيء الظن بها أو يسيء الظن في أهل العلم. قال عطاء: كن عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا ولا تكن الخامسة فتهلك، وهو الذي يسيء الظن بأهل العلم ويسمع الوشاية فيهم ولا يحسن الظن ويجلس إليهم ويستفيد. فهذا من أبعد الناس عن حسن الخاتمة. فأسألوا أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم